مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا. نتحدث اليوم عن تطورات الأوضاع في الشرق وشمال شرق سوريا وصولا إلى الجبهة الجنوبية، حيث أنه حسب الوارد وافقت المجموعات المسلحة على تسليم معبر نصيب على الحدود الأردنية للجيش العربي السوري. ونتحدث عن الخط البياني لتحركات الجيش السوري وحلفائه فيما تبقى من الجغرافيا السورية التي تقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة، وتحديدا في إدلب وأرياف حماة، في ظل انسحاب عسكري أمريكي محتمل من مدينة التنف السورية. كيف انتقل الجيش العربي السوري إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات، وما هي العقبات التي تقف أمامه، وكذلك الحيل الخطرة التي استخدمتها التشكيلات المسلحة المعارضة لأجل منع الجيش السوري من التقدم؟ وصول الجيش السوري إلى محاذاة تواجد القوات الأمريكية، حيث أنه يوم أمس منع حاجز للجيش السوري تقدم لرتل من القوات الأمريكية، فهل وصل الوضع إلى نقطة خطيرة من شأنها أن تودي بنهاية المطاف إلى حدوث مواجهة مباشرة بين الجيشين الروسي والأمريكي؟ كيف سيتم تفادي التصادم بين سوريا وحلفائها من جهة والولايات المتحدة والقوات التابعة لها من جهة أخرى؟ ومن ثم نختتم الحديث مع التصريحات الأمريكية الجديدة التي تحدث عنها الوزير لافروف بأنها إيجابية بخصوص احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب وألا تتدخل في شؤونها الداخلية. وبطبيعة الحال، هل هذا يسري على الأوضاع الجارية في سوريا؟ حول هذه المحاور نتحدث اليوم مع الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور محمد عباس. سيادة اللواء، أهلا ومرحبا بكم.
السلام الله عليك وعلى مستمعيك ومشاهديك الكرام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيادة اللواء، يعني الحديث جدا متشعب وأصبح أكثر تعقيدا، علما أن اللوحة العامة لمجريات الأحداث الميدانية مع تقاطعاتها السياسية شبه واضحة بأن هناك انهزام لكل هذه القوى وكل من كان معها في الداخل السوري أو سواء على المستوى الإقليمي. كيف تقرأ الحالة الآن، وخاصة بعد وصول الجيش السوري إلى الضفة الشرقية، ونحن نعلم أن هناك محاولات لإعاقته كانت من قبل المعارضة المسلحة كفتح العنفات وإلى ما هنالك، وهذا أمر خطير، أو التلغيم في المناطق المحيطة؟
القوات المسلحة السورية ما تزال تنفذ فكرة الدفاع الاستراتيجي، القوات المسلحة السورية، وتنفذ عملياتها بنجاح، وتتتابع هذه العمليات على الاتجاهات الاستراتيجية العملياتية في الجمهورية العربية السورية. اليوم النجاحات المستمرة في الجنوب، في الشمال، في الشرق، في الوسط، في كل الجغرافيا السورية تشير إلى أن المبادرة الهجومية الاستراتيجية للقوات المسلحة السورية ما تزال بيدها، وتشير أيضا إلى الهزيمة الاستراتيجية للمشروع الصهيوني الأمريكي، للمشروع الصهيوني الوهابي، للمشروع الذي أريد له أن يكون قاعدة ارتكاز لإنشاء الدولة الإسلاموية العالمية التي حدودها العالم والتي يقودها أردوغان بالفكر الإخواني وبالثقافة الوهابية وبالهوية الصهيونية. طيب، هذا هو المشروع الذي أريد له
هذا
أن
واضح.
يكون في المنطقة.
سيادة اللواء، سناتي على هذا الأمر بالتتابع لو تكرمت. هناك حديث أيضا أن هذه العمليات هي لإعاقة تقدم الجيش السوري، بكون قوات ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية قسد أنها تسيطر الآن، بدأت بالسيطرة على 90% من الرقة، ونحن نعلم أن الجيش السوري وصل إلى محاذاة القوات الأمريكية في هذه المناطق، تحديدا في شمال شرق سوريا في دير الزور شرق نهر الفرات، وحديث عن انسحاب أو إغلاق قاعدة تنف الأمريكية. كيف نقرأ هذه التقاطعات، وكيف يمكن أن نفهمها من الخط البياني للتحرك العسكري الميداني؟
أعتقد أن قاعدة التنف قد انتهى أثرها الاستراتيجي أو العملياتي أو إمكانية استخدامها كقاعدة متقدمة للجيش الأمريكي، سيما أنه باتت لهم قواعد متقدمة في منطقة الرقة وفي منطقة في مطار الطبقة وربما في مناطق أخرى في منطقة الحسكة. هذه القواعد التي تشكل بؤرة أو نقاطا متقدمة للدعم اللوجستي أو لما يمكن أن تسميه فرض أمريكا شروطها في المنطقة. هذا من وجهة نظر الأمريكي. الأمريكي ما يزال يعتقد أنه ليس بحاجة إلى قاعدة التنف، يمكن له أن يساوم عليها بوجوده في مكان آخر سواء في الرقة أو في ريف دير الزور وربما أيضا في منطقة الحسكة والقامشلي. هذه المؤشرات لا تعني على الإطلاق أن الأمريكي قد نجح في تنفيذه لخطته أو في تحقيقه للمهام الاستراتيجية أو العملياتية التي يسعى من أجل تحقيقها في سوريا. الأمريكي ما يزال حتى الساعة يراهن على أقل قيمة من الخسارة بالمحاولة كسب أعلى أو راقي من الربح، يعني المحافظة على الحد الأدنى من الخسائر بالحد الأعلى من المكاسب. وهذه المعادلة لا يمكن لها أن تكون متوازنة في الحقيقة، لأن الأمريكي أدرك خسارته بفعل خسارة الجغرافيا وبفعل هزيمة مجموعاته المسلحة وبفعل تقدم القوات المسلحة السورية وحلفائها وصدق أصدقائها الأوفياء معها. هذه كلها مؤشرات تشير إلى أن الأمريكي اليوم الحقيقة ليس في واقع أو ليس في وارد الاشتباك مع الروسي وليس في وارد دخول المعركة مع الجيش السوري، وبالتالي
يعني هذه الفرضية ملغاة سيادة اللواء. هذه الفرضية يعني عذرا للمقاطعة، هذه الفرضية ملغاة بالكامل، ولماذا كل هذا التأكيد على أنه لا يمكن أن يحصل، علما أن في مثل هذه الظروف مثل هذه السيناريوهات قد تحصل بخطأ واحد وصغير تفتعله الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم تعتذر كعادتها؟
اسمح لي أن نشير إن الأمريكي لن يتدخل بوجود قوات بديلة، لديه قوات أمريكية بديلة تعمل في الجغرافيا السورية، هي ليست من الجنسية الأمريكية.
إذن هناك تصادم غير مباشر قد يقع.
هناك إذن تصادم غير مباشر على الجيوش البديلة. نعم بالتأكيد هذا كلام صحيح، لكن الأمريكي يتجنب تماما الدخول في مواجهة مع الروسي أو مع الجيش السوري الذي يقوده إلى مواجهة لاحقة مع الجيش الروسي أو مع حلفاء سوريا. وبالتالي الأمريكي يتجنب هذه المسألة ويحاول الاستثمار بقواته البديلة، سواء كانت قوات سوريا الديمقراطية بين قوسين أو المجموعات الأخرى المتواجدة في الجغرافيا السورية. إذن الأمريكي تماما لديه أطماع، لديه استراتيجيات، لديه في تناقض ما بين الاستراتيجية والتكتيك. تكتيكاته تشير إلى فشله، لكن استراتيجيته تدل على أنه راغب في البقاء في سوريا وراغب في كسب أوراق تفاوضية وراغب أيضا في الاستثمار في إطالة أمد الحرب وأمد العدوان على سوريا باستخدام هذه القوات البديلة. اليوم إذن قاعدة التنف باتت ملغاة من طموحاته أو من غاياته الاستراتيجية، اليوم له انتقال باتجاه الرقة أو دير الزور. مسألة أن قوات سوريا الديمقراطية بين قوسين قد أصبحت تسيطر على 90% من الرقة، نعم إنها تسيطر على كامل الرقة، يعني فقط هذا الأمر يشير إلى أن عناصر داعش قد قامت بحلق اللحى واستبدال اللباس اليونيفورم بزي آخر ينسجم مع زي قوات سوريا الديمقراطية، وباتت تتماهى هذه القوتين بشكل قوة واحدة تعمل من أجل المشروع الأمريكي. يعني القوتان فيما بينهما هما قوات أمريكية دربت في CIA وتعمل لصالح CIA وتعمل لصالح المشروع الأمريكي، فسواء لبست داعش قوات سوريا الديمقراطية أو تم العكس فكلاهما واحد. يعني هنالك إشارة استفهام بسيطة، كيف لهذه القوات التي قدمت من الحسكة أن تعبر من الشداد وتصل إلى مدينة دير الزور بدون أن تصطدم مع داعش؟ إشارة استفهام واضحة. كيف لها أن تتجاوز مدينة الرقة وتصبح خلال الساعات استولت على 90% من المدينة؟ أيضا هناك إشارة استفهام واضحة لمدى التنسيق والتعاون ما بين هذه المجموعات والمجموعات الأمريكية عبر CIA بالتنسيق مع داعش.
طيب سيادة اللواء، نحن لا نستطيع أن نتحدث عن كل ما يجري ميدانيا في سوريا، لكن نتحدث عن المناطق الأكثر سخونة. يعني أريد أن أنتقل هنا لو تكرمت إلى أرياف إدلب وإدلب وإلى حما وأريافها. هناك أيضا عمليات غامضة تتم، هناك حديث عن نقل الدواعش أو الإرهابيين وجبهة النصرة عبر تركيا إلى مناطق جديدة، هناك يعني أرتال عسكرية هائلة كبيرة تحضر وتتجه نحو منطقة كيليس يعني باتجاه إدلب من قبل تركيا. ما الذي يجري؟ هناك حديث عن أن تركيا اتفقت وتوافقت مع روسيا ومع سوريا من بشكل غير مباشر بعد أستنا، يعني الوضع غير مفهوم.
الواقع منطقة إدلب ما تزال منطقة غير مستقرة وغير واضحة الاتجاهات. هل فعلا المنطقة قادمة على أعمال قتالية مشتركة بين الجيش الروسي والتركي والإيراني وربما السوري من جهة ضد داعش، أم أن تركيا تريد الاستمرار في الاستثمار في جبهة النصرة ولحاء بمدى قدرتها على السيطرة في الجغرافيا السورية وإدخال قواتها إلى منطقة إدلب وجنوب حدود إدلب الإدارية باتجاه حما، أما أن تركيا فعلا باتت تستشعر الخطر وباتت فعلا في موقف المدافع تماما عن مصالحها الوطنية العليا في إطار الجوار الإقليمي والجغرافيا الإقليمية لدول الجوار الإقليمي لتركيا؟ أم أن السؤال الذي يشير وهذا ما أعتقده أن تركيا تستمر في نفاقها وتستمر في تلاعبها في المنطقة ولها أنها تكافح داعش، لكنها هي من يحرض، هي من يفتعل استمرار داعش وهي من يحافظ على قدرة داعش على الاستمرار في المنطقة؟
نعم. طيب سيادة اللواء، سؤال هنا يرتبط بالجانب الميداني وهو اللقاءات الروسية الأمريكية وعلى المستوى الإقليمي. يعني هناك تصريحات أمريكية جديدة تحدثت عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتعامل بإيجابية بخصوص بخصوص احترام سيادة الدول ومواقفها، وأنها تريد أن تجري أو تجري تعديلا في هيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، لعلها تريد أن تسحب حق الفيتو من روسيا يا سيادة اللواء. وبطبيعة الحال هل يسري هذا على سوريا؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية باختصار شديد لا يمكن أن يؤتمن جانبها، الآن تحضر لشيء ما على الساحة السياسية وخاصة في الأمم المتحدة.
أنا لا أعتقد على الإطلاق أن الأمريكي يعترف بهزيمته. الأمريكي لديه سيناريوهات عديدة، لديه الكثير من الخيارات والبدائل، طالما أن لديه فائضا من القوة المالية، فائضا من القوة العسكرية والجيوش البديلة المستعدة والجاهزة لكي تقاتل من أجله ولكي تموت من أجل أمريكا، لكنها تقول إنها تموت من أجل الحريات أو من أجل الله عز وجل والله منها براء. أما أن الأمريكي أيضا يستطيع أن يوزع مناطق الصراع وزيادة مساحة رقعة المشاكل في المنطقة، سواء ما يجري اليوم في العراق باتجاه أربيل وهذا التصعيد الانفصالي الجديد. ولا أعتقد أن بعض هؤلاء السوريين الذين يولون ولاءهم لأمريكا، لا أعتقد أنهم خارج هذه الهوية في الانتماء للأمريكي. إذن نحن نعتقد تماما أن الأمريكي يستثمر في كل المنطقة، والأمريكي يريد ليس فقط تقويض مكانة روسيا العالمية وإخراجها من منطقة الشرق الأوسط، لا بل إلغاء وجودها كدولة عظمى فرضت حضورها بفعل الجغرافيا السورية وبفعل الصمود الوطني السوري. الروسيا بنظر الأمريكان لا يتجاوزون مساحة أنغولا، ولا تتجاوز روسيا بنظرهم إلا بقعة صغيرة من العالم لا دور لها ولا قدرة ولا فعالية ولا تأثير. هذا ما يتسعى إليه أمريكا في أدوانها وفي استهدافها لروسيا. روسيا استطاعت أن تثبت أنها دولة عظمى وأنها سيدة قرار في العالم وأنها صاحبة القرار وأنها ترسق وتتعاون مع كل الدول ومع كل الشعوب المستضعفة وكل الدول ذات السيادة التي تستمر في المحافظة على سيادتها.
نعم. طيب سيادة اللواء، في سؤالي الأخير، انطلاقا من كل ما تقدم وكل ما تفضلتم به، يعني هل يمكن أن نفهم أن الميدان سيبقى سيد الموقف ولا وجود لأي حل سياسي في الوقت القريب بالرغم من كل ما سمعناه وجرى في أستانا؟
يعني السياسة منعكس للميدان، والانتصارات العسكرية هي التي تحقق تماما خطوط، يعني أوراقا تفاوضية بموثوقية وبمصداقية وبفعالية أعلى. اليوم المفاوض السوري، وليس فقط المفاوض السوري لكن كل حلف المقاومة، السيد لافروف عندما يتحدث مع تيلرسون وهو يمتلئ قوة ويمتلئ عزيمة بأن لديه قوات تقاتل في الجغرافيا السورية وتتصدى لداعش هذه المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقودها أمريكا، وتيلرسون يعلم تماما أن داعش هي أحد منتجات CIA، وهذا ما صرح به كل الساسة الأمريكيين أن داعش أحد منتجات CIA، وكما القاعدة وطالبان وكل المجموعات الأخرى العاملة في كل دول العالم المستهدفة. عندما نقول أن الإرهاب هو أحد تقنيات الحرب بالنسبة لزبيجيني وبرجونسكي، هذا يعني أن الإرهاب هو أحد أدوات أمريكا لتغيير الأنظمة ولمواجهة الشعوب وحرقها. إذا اليوم الأمريكي يحاول تماما تحقيق إنجاز ما، لكنني في اعتقادي أن كل محاولاته لا يمكن لها أن تصل إلى نتيجة. هو يدرك تماما أن لديه خيارات، لكنه لا يستطيع تجاهل خيارات وإرادة الشعوب. الشعوب هي صاحبة الإرادة الحقيقية في الانتصار وفي المحافظة على سيادتها. الأمريكي يريد استباحة هذه الشعوب، وأعتقد أنه أدرك فشله ويحاول البحث عن بدائل. هذه البدائل تتجسد اليوم في تدمير الشعوب من الداخل، في استباحة الشعوب من الداخل، في السيطرة على عقول أبنائها ومحاولة استجرهم وجذبهم باتجاه الثقافة الأمريكية، وأن يكونوا جنودا لأمريكا يقاتلون بلدانهم وأوطانهم وتستثمر أمريكا فيهم. إنهم جنود، المواطن وجندي لعدوه يقوم بتدمير وطني بتدمير بلده بقتل أبناء شعبه فداء أو كرما لإسرائيل وكرما للمشروع الصهيوني الأمريكي. اليوم مستوى الوعي الوطني، مستوى الوعي العربي والسوري والإنساني بدأ يتبلور ويتجسد في هوية الوطنية تكافح وتقاوم في الثقافة الوطنية، في الانتماء الوطني، في الانتماء الإنساني لمواجهة الإرهاب والتصدي لهذا الإرهاب. ما أن نستطيع أن نهزم داعش، ثقافة داعش، فكر داعش، سلوك داعش، مواطنين سوريون ومواطنون نتمسك بالهوية الإنسانية وبالهوية الوطنية السورية.
نعم. الخبير بالشأن العسكري الاستراتيجي والسياسي اللواء الدكتور محمد عباس، كنت معنا من دمشق. سيادة اللواء شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله. شكرا لكم.
شكرا جزيلا. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.